والآن مع الدرس 77.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف: باب القضاء باليمين والشاهد. هذا الباب يتعلق بالمسائل المالية. لو قدر أن المدعي في مسائل المال لم يكن عنده شاهدان، وإنما كان عنده شاهد واحد فقط، فهل نقبل شهادة هذا الواحد ونطالب المدعي باليمين فنقضي بشهادة واحد ويمين المدعي، أو نقول لا نقبل إلا شهادة اثنين، وبالتالي إذا لم يأتي إلا بشاهد واحد أخذنا يمين المدعى عليه؟ قال الجمهور ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد بأننا نقضي بالشاهد واليمين. وقال الإمام أبو حنيفة: لا نقضي بالشاهد واليمين، إنما نقضي بشاهدين أو بشاهد وامرأتين. قال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. جعفر بن محمد من أئمة أهل البيت، وهكذا أبوه، وأهل السنة يرون عنهم ويرون إمامتهم. ثم روى عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل على الكوفة: اقضي باليمين مع الشاهد. قال: وبلغني أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئلا هل يقضى باليمين مع الشاهد، فقال: نعم. قال مالك: مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد أنه يحلف صاحب الحق مع شاهده، وحينئذ يقضي له القاضي، فإن أبى المدعي اليمين، فإن نكل وأبى أن يحلف، فحينئذ نذهب إلى المدعى عليه ونطلبه أن يحلف، فإن حلف المنكر المدعى عليه فقضينا له، فإن أبى فحينئذ هل يرجع إلى المدعي أو لا؟ هذه يسمونها هل يقضى بالنكول أو لا بد من إرجاع اليمين للمدعي. قال المؤلف: وإن أبى أن يحلف المدعى عليه ثبت عليه الحق لصاحبه، فكأنه يرى أن القاضي يقضي بامتناع المدعى عليه من اليمين، وهذا هو مذهب طائفة منهم الإمام أحمد. والقول الثاني بأن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين ورفضها فإننا نعود إلى المدعي ونطالبه باليمين، وقد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين، يعني طلبها من المقابل للمدعى عليه. قال مالك: الشهادة القضاء باليمين والشاهد إنما يكون في الأموال خاصة، أما الحدود وغير ذلك من القضايا فلا نثبتها باليمين مع الشاهد، ولا يقع القضاء باليمين مع الشاهد في شيء من الحدود، ولا في نكاح ولا طلاق ولا عتاق ولا سرقة ولا فرية. قال مالك: العتاقة قد يظن بعضهم أنها من الأموال، وهذا خطأ، لو كان ذلك على ما قال لكان العبد يحلف مع الشاهد إذا جاء بشاهد واحد، مع أن السيد اعتقه، وأن العبد إذا جاء بشاهد على مال من الأموال ادعاه فإنه يحلف مع شاهده، فدل هذا على أن العتاقة ليست من مسائل الأموال. قال: والسنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على أنه قد اعتق فإنه يستحلف السيد أنه لم يعتقه، وبذلك تبطل دعوى العبد. قال: والسنة في الطلاق إذا جاءت المرأة بشاهد أن زوجها طلقها فإننا نقوم بتحليف الزوج أنه ما طلقها، لأن باب الطلاق لا يحكم فيه بالشاهد واليمين، وحينئذ يكون شاهد المرأة لغوا لا يرجع إليه، لأن هذا ليس معه شاهد آخر، وليست هذه القضية من قضايا الأموال. قال مالك: فسنة الطلاق والعتاق في الشاهد الواحد واحدة، طريقة واحدة، وإنما يكون اليمين على زوج المرأة وعلى سيد العبد، وأما المرأة فإننا لا نطلب منها اليمين ولو جاءت بشاهد مع دعواها. قال: العتاقة من الحدود، ولذلك لا تجوز فيها شهادة النساء، فشهادة النساء تقبل متى؟ في قضايا الأموال، بحيث في قضايا الأموال نقبل شهادة رجل وامرأتين، وكذلك نقبل شهادة المرأة فيما يختص بالنساء، فما يختص بالنساء نقبل في شهادة امرأة واحدة، بينما ما يختص بالرجال لا نقبل فيه إلا شهادة الرجلين. فمثال ذلك مسألة البكورة والثيوبة، هذه نرجع مسألة الرضاعة نقبل فيها شهادة الشاهد الواحد لأنه مما يختص به النساء. قال: إذا عتق العبد ثبتت حرمته، وبالتالي ووقعت له الحدود، يعني حد الحر، ووقعت عليه، وإن زنى فإننا نرجمه، وإن قتل العبد فإننا نقتله، ويثبت له الميراث لأنه أصبح حرا. فإذا احتج محتج، فالمؤلف هنا أراد إبطال حجج الخصوم في هذه المسألة. قال الإمام مالك: الرجل إذا نكح أمة فإنها تكون امرأته، فيأتي سيد الأمة إلى الرجل الذي تزوجها فيقول: ابتعت مني جاريتي فلانة، أنت وفلان بكذا وكذا دينارا، فادفعوا لي الدنانير. فيقول زوج الأمة: لم أشتريها منك. فيأتي سيد الأمة برجل وامرأتين فيشهدون على ما قال، فحينئذ يثبت البيع ويحق حقه، وتحرم الأمة على زوجها. لماذا؟ لأنه أصبح سيدا لها، ويكون ذلك فراقا بينهما، فرقة نكاح. وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق، فدل ذلك على أن هذه المسألة من مسائل الأموال وليست من مسائل الطلاق، ولو كان فيها فرقة بين رجل وزوجته. هكذا قد يفتري رجل على حر فنوجب عليه حد القذف، فيأتي رجل وامرأتان فيشهدون أن الذي أفتري عليه عبد مملوك، والمملوك ليس له حق المطالبة بحد القذف على الحر، فحينئذ قبلنا شهادة رجل وامرأتين في هذه المسألة. لماذا؟ لأن مسألة الحدود وقعت تبعا، شهادة الرجل والمرأتين لا نقبلها في الحدود أصالة، لكن قد تكون المسألة مالية يتبعها مسألة في الحدود، فحينئذ نقبل شهادة الشاهد ويمين المدعي، أو شهادة شاهد مع امرأتين، وتكون مسألة الحدود ساقطة تبعا لسقوط مسألة الأموال. قال مالك: ومما يشبه ذلك مما مضى من السنة أن المرأتين تشهدان على استهلال الصبي، عند مالك أنه في قضايا النساء لا بد من امرأتين، وعند أحمد يكفي المرأة الواحدة، فتأتي امرأتان تشهدان على استهلال الصبي، معناه أنه ولد حيا، ولد حيا ثم مات بعد ذلك، وبالتالي نثبت لهذا الصبي الميراث. قال: تأتي المرأتان فتشهدان على استهلال الصبي، يعني على رفعه الصوت، فيجب بذلك ميراثه حتى يرث، ويكون ماله لمن يرثه إن مات الصبي، يعني لو قدر أن الصبي بعد ذلك مات فحينئذ ننقل ذلك المال لورثة الصبي، مع أننا في هذه المسألة، في مسألة الاستهلال، لم نقبل إلا شهادة امرأتين، ليس هناك إلا شهادة امرأتين، ليس معهما رجل، وهذه قضية مال، نقول قضية المال أصبحت تابعة للرضاعة، والرضاعة تقبل فيها شهادة امرأتين، أو مسألة استهلال الصبي تقبل فيها شهادة امرأتين. وقد يكون في الميراث أموال كثيرة ومع ذلك قبلنا شهادة المرأتين في الاستهلال، فثبت حينئذ التبع، وهو ما يتعلق بالأموال على جهة التبع وليس أصالة. الحنفية كما تقدم يقولون لا تقبل شهادة الشاهد الواحد مع يمين المدعي، وقد استدلوا عليه بقول الله عز وجل: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ولم يذكر الشاهد واليمين. ونقول بأنه قد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، ولذلك فإننا نخصص عموم الآية بهذه الأحاديث الواردة في هذا الباب. واستدل المؤلف على ذلك بأنه يقضى بالنكول، يعني أن المدعى عليه إذا رفض اليمين فإن القاضي يقضي بثبوت الحق عليه لامتناعه عن اليمين. وأنت يا أيها الحنفي تقول بمثل ذلك وتثبت الحق بناء على النكول، مع وهذا بالاتفاق. وفي بعض الفقهاء يقول نرد اليمين للمدعي، وهذا أيضا ليس موجودا في الآية السابقة. ومع ذلك أخذنا حكما وخصصنا به هذه الآية السابقة. فهكذا في قضايا الأموال نخصص الآية السابقة منه للأحاديث الواردة في الباب. قال مالك: هلك رجل له دين وله شاهد واحد، وعليه دين للناس لهم فيه شاهد واحد، فأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شهودهم مع شاهدهم، قالوا ما نحلف فإن الغرماء يحلفون. مثال ذلك زيد عليه دين، له دين على خالد وعليه دين لأشخاص آخرين. توفي زيد ليس عنده مال، قال ورثته نستعيض الله ليس لنا شيء في الميراث. قالوا طيب جاء شاهد وشهد، قال أبوكم له دين على زيد، قالوا هذا شاهد واحد ولن يحصل لنا شيء من المال، فحينئذ لن نحلف على أمر ما لا نتيقن منه لأن المال لن يصل إلينا. فنقول الغرماء يحق لهم أن يحلفوا مع الشاهد فيستحقون ذلك الدين. قال: باب القضاء في الدعوى. ثم روى عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس، فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حق النظر، فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعي عليه، وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا أنه من ادعى على رجل دعوى نظر، فإن كان بينهما مخالطة حلفنا المدعى عليه وإلا لم نحلفه. لو جاءنا شخص وقال فقير ليس لديه شيء من المال، وقال أنا أطلب أحد التجار الكبار ككانوا 20 مليون دينار بحريني، وفقير ليس عنده شيء، فحينئذ نقول له أحضر البينة، فإن أحضرنا بينة الشهود حكمنا به. إذا لم يحضر البينة هل نقوم باستدعاء التاجر الكبير لهذا الفراش في دعوة ب20 مليون، أو نقول هذه الدعوة غير مقبولة غير معقولة وبالتالي إما أن تحضر يا أيها المدعي الشهود أو لا؟ قال الإمام مالك: لا نحضره ولا نطلب منه اليمين، وخالفه في ذلك الجمهور. قال المؤلف: باب القضاء في شهادة الصبيان. الأصل أن الشهود لا تقبل الشهادة إلا من البالغ، وأما الصبي فإن التكليف لم يجري في حقه إلا في قضايا لا يمكن استشهاد الرجال فيها. مثال ذلك روى المؤلف عن هشام أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح. لماذا؟ لأنه لا يحضرهم الكبار في لعبهم وبالتالي قبل شهادتهم لأنه من مواطن الضرورات. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم، وإنما تجوز في الجراح خاصة، واشترط لذلك أن يشهدوا قبل أن يتفرقوا لئلا يقوم آباؤهم أو إمهاتهم بتلقينهم الشهادة وجعلهم يشهدون بخلاف ما لم يروه. قال: إذا كان ذلك يعني شهادة الصبيان قبل أن يتفرقوا أو يخببوا يعني يأتيهم أشخاص ويحرضونهم على نفي الشهادة أو يعلموا، فإن افترقوا افترق الصبيان فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول. لو كانوا عند وقوع الجراح أتوا بالصبيان فسألوهم فشهد عدول بشهادة الصبيان ثم تفرق الصبيان، فحينئذ نقبل شهادة الشهود على شهادتهم قبل أن يتفرقوا. قال: باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى عن هاشم عن عبد الله بن نصطاس عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري إثما تبوأ مقعده من النار. إثما يعني كذبا. ولذلك قال بعض الفقهاء بأن اليمين يمكن تغليظها، فقد تغلظ بالمكان كعند الكعبة وعند المنبر، وقد تغلظ في الزمان كبعد العصر، وقد تغلظ باللفظ بحيث يختار ألفاظ وهي وعيد، كما لو قال: أقسم بالله عظيم الشأن شديد العقاب ونحو ذلك، هذا من تغليظ الألفاظ. وروى المؤلف عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب عن أخيه عبد الله عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قالوا: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك مسواك، وإن كان قضيبا من أراك ثلاثا. قال: باب ما جاء، باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر. ثم روى عن داود بن الحصين أنه سمع أبا غطفان ابن طريف المري يقول: اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع في دار كانت بينهما إلى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة، فقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر، فقال زيد بن ثابت: أحلف له مكاني؟ فقال مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق، قال يعني عند قبيل القضاء. قال: فجعل زيد بن ثابت يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر. قال: فجعل مروان بن الحكم يعجب من ذلك، يعني أن زيد بن ثابت لما طلبوا منه أن يكون يمينه بجوار المنبر النبوي خاف وحذر من هذا وخشي أن يكون عليه شيء من العقوبة بسبب كونه حلف على أمر لم يتيقنه. قال مالك: لا أرى أن يحلف أحد على المنبر على أقل من ربع دينار وذلك 3 دراهم. يقول: التغليظ في اليمين لا يكون إلا في المسائل الكبيرة، أما المسائل اليسيرة فإنه لا يغلظ فيها. قال المؤلف: باب ما لا يجوز من غلق الرهن. كان أهل الجاهلية الرهن المراد به العيون الأعيان التي يوثق بها الدين، بحيث إذا لم يقم المدين بالسداد بعنا هذه العين المرهونة فوفينا بها دين المدين. الرهن كان أهل الجاهلية إذا لم يأتي صاحب الدين، إذا لم يأتي المدين بسداد الدين في الوقت المحدد فإن الدائن يملك الرهن. فلما جاء الإسلام غير الحكم وقال: إذا لم يسدد في الوقت المحدد أخذنا العين المرهونة فبعناها. نسدد بها دين الدائن، وإن فضل بها بقية أعدناها إلى المدين. هذا الحكم الشرعي. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن، يعني أنه لا يصح للدائن أن يتملك العين المرهونة بمجرد مضي المدة. هذا معنى لا يغلق الرهن، أي لا يغلق الطريق بينه وبين مالكه. طيب، لو قدر أنه وقع بينهما اتفاق، كما لو قال راح لمحطة البنزين وعبى بنزين، ناظر في جيوبه لم يكن معه مال، فأخذ ساعته وقال: هذه رهن عندك إلى بكرة العصر، إذا جيتك سددت لك وأخذت ساعتي، وإن لم آتيك به فخذ الساعة ملك لك. قال الجمهور: لا يصح هذا، واعتبروه من إغلاق الرهن، لأنه قد أغلق الرهن على صاحبه. وذهب طائفة إلى أن هذا الرهن صحيح وهذا الشرط صحيح، وذلك لأنه يؤدي إلى إيفاء الذمم، ولأن صاحب العين المرهونة قد رضي وأذن في بيع أو في تملك الدائن لهذه السلعة. فسر الإمام مالك هذا الحديث بأن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء، ويكون في الرهن فضل عما رهن به، لي عليك دين 1000 ريال فوضعت هذه الآلة رهنا، وهذه الآلة قيمتها 3000 والدين كم هو؟ 1000. قال: وفي الرهن فضل عما رهن به، فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له، وإلا فالرهن لك بما فيه. قال الإمام مالك: هذا لا يصلح ولا يحل، وهو الذي قد نهي عنه في الخبر. وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له. قال المؤلف: باب القضاء في رهن الثمر والحيوان. هل المنقولات يصح رهنها أو لا يصح رهنها؟ قال مالك: من رهن حائطا إلى أجل مسمى فحينئذ ثمر ذلك الحائط قبل الأجل ليس برهن مع الأصل، إلا أن يكون هناك شرط. والصواب في هذا أن الثمر يباع، وقيمة الثمر نجعلها مع الرهن. قال: الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل، أو حملت بعد ارتهانه إياها، فإن ولدها يكون رهنا معها، إن ولدها يكون رهنا معها. قال مالك: وهناك فرق بين الثمر الذي جعلنا غلته للمرتهن، وبين ولد الجارية الذي جعلناه للراهن. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للباع إلا أن يشترط المبتاع، المبتاع يعني المشتري. قال مالك: من باع وليدة وفي بطنها جنين يكون الجنين للمشتري إذا كان المشتري اشترطه المشتري أو لم يشترطه، فلم يجعل الجنين مثل النخل، فليست النخل مثل الحيوان، وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه. قال مالك: مما يبين هذا أن من أمر الناس أن الرجل يرهن ثمر النخل ولا يرهن النخل، وليس يرهن أحد من الناس جنينا في بطن أمه من الرقيق ولا من الدواب، فدل ذلك على الفرق بين مسألة الجنين ومسألة النخل. قال المؤلف: باب القضاء في الرهن من الحيوان. قال مالك: لا اختلاف عندنا أن ما كان من رهن يعرف هلاكه من أرض أو دار أو حيوان فهلك في يد المرتهن، وعلم هلاكه فحينئذ يهلك في مال الراهن، ولا ينقص رهن. يعني مثال ذلك: لي عليك 1,000,000، رهنت هذه الأرض، ف فجاءت صاعقة، رهنت هذه العمارة 10 أدوار، فجاءت صاعقة فدكتها ولم تبق منها شيئا، فحينئذ هل يسقط الدين الذي هو في مقابلة هذا الرهن؟ نقول لا يسقط. هل نطالبه بإحضار رهن آخر؟ نقول لا نطالبه بإحضار رهن آخر. هل يتلف في ملك الدائن أو المدين؟ نقول يتلف في ملك مالكه. قال: وما كان من رهن يهلك في يد المرتهن. أعطيته هذه الآلة رهن، فجاءنا المرتهن وقال هلكت العين المرهونة ولم يأتنا بشاهد على ذلك، فحينئذ نقول هو من المرتهن وهو ضامن لقيمته. قال المؤلف: قال مالك: وذلك إذا قبض المرتهن الرهن ولم يضعه على يدي غيره. ثم قال: باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين. مثال ذلك: علي دين لخالد وزيد، فقلت هذه العمارة الكبيرة تكون رهنا للدينين، تكون رهنا للدينين، فهل يصح هذا؟ نقول نعم. قال مالك: في الرجلين يكون لهما رهن بينهما، فيقوم أحدهما ببيع رهنه وقال الآخر أنظره بحقه سنة، فحينئذ يقول مالك: إن كان يقدر على أن يقسم الرهن ولا ينقص هذا من قيمته فإنه يباع له نصف الرهن الذي كان بينهما فيوفى بحقه، أما إذا خيف أن ينقص حقه بسبب بيع الرهن فحينئذ نعطي الذي قام ببيع الرهن حقه من ذلك. قال مالك: في العبد يرهنه سيده وللعبد مال، فحينئذ يكون المال للسيد عند طائفة من أهل العلم، أما مالك فإنه يقول مال العبد لا يكون رهنا إلا أن يشترطه المرتهن. قال المؤلف: باب القضاء في جامع الرهون. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم لهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.